بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. تقدم الكلام يا إخوتي على أمرين: الجهر بالدعوة عندما أمر الله حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة، ثم وقفنا في الأسبوع الماضي على بعض معالم الدعوة المكية الكبرى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لا يترك ناديا من نواديهم إلا ويدخل إليه، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله يفلحوا. أدعوكم إلى كلمة واحدة، أدعوكم إلى التوحيد. صلوا قلوبكم بالله، اتركوا التعلق بهذه الأصنام، اتركوا التعلق بالأشياء، وجهوا قلوبكم إلى الله. دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كلها كانت تتركز على ربط القلوب بالله سبحانه وتعالى، على أن تتوجه هذه القلوب إلى الله. لم تكن في مكة الأحكام الشرعية والفقهية، هذا كله جاء في المدينة، لكن في مكة كان صلوات الله وسلامه عليه يثبت حقيقة الإيمان في قلوبهم. كان يعرض نفسه على القبائل، ينتظر موسم الحج في كل عام يعرض الإسلام عليهم، يقول لهم: اتركوا الأصنام، اتركوا التوجه إلى غير الله. هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المرحلة المكية كلها مرحلة شدة كما تقدم: مقاطعات اجتماعية، مقاطعات اقتصادية، تعذيب لأصحابه، تعذيب وإيذاء له صلى الله عليه وسلم. ثم أكرمه الله سبحانه وتعالى في أواخر المرحلة المكية بمعجزة الإسراء والمعراج، وكانت هذه بمثابة انتقال من الخبر إلى الرؤية، فكان صلى الله عليه وسلم يحدثهم وهو صلى الله عليه وسلم مؤمن ومصدق بما أخبر الله سبحانه وتعالى به، يخبرهم عن الجنة، يخبرهم عن النار. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، لكن في الإسراء والمعراج انتقل الخبر إلى معاينة، فرأى الجنة ورأى النار. حتى إذا كان واحد منا سمع حديث الجنة والنار يقول: هكذا سنبقى مصدقين؟ قل: لا، رسول الله رأى، ونحن رأينا رسول الله، فقد رأينا من رأى. روحي فدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أراد الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة، بعد أن اشتد الإيذاء، أراد الله سبحانه وتعالى أن تنتقي إلى بيئة أخرى. المحب يقول: ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والظباء، أخرجوه منها وآواه غار وحمته حمامة ورقاء. الأرض، الحجر كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، الحمامة حنت إلى رسول الله، العنكبوت، هذا العنكبوت الذي نراه حن واشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تلك القلوب كانت قاسية وشديدة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم من واد غير ذي زرع إلى أرض فيها الزرع، من قلوب قاسية شديدة إلى قلوب رقيقة أرق أفئدة. فكان الأنصار الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الحج وبايعوا بيعة العقبة الأولى والثانية كانوا رقيقي القلوب. أصل الأنصار من اليمن، واليمن وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باللين والرقة. الأنصار كانوا أرق أفئدة، فنقل الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أرض كثيرة البساتين، كثيرة الأمطار. المناخ في مكة تعرفونه وادي غير ذي زرع، لكن المدينة المنورة تجري عليها الفصول الأربعة. فنقل الله سبحانه وتعالى حبيبه إلى أرض ذات زرع، ذات وديان، ذات أمطار، وأكرمه بقوم هم أرق أفئدة. حتى من رقة أفئدتهم، لما انتقل المهاجرون من مكة إلى المدينة تعجبوا، رأوا أن الأنصار رضي الله عنهم من شدة رقتهم تغلبهم نساؤهم، تغلبهم نساؤهم. المكي كان شديدا، المكي كان شديدا، لكن ولم يكن المهاجر المكي يعرف هذا. فلما وصل إلى المدينة هؤلاء المهاجرون ورأوا رقة الأنصار، حتى شك بعضهم وقالوا نساؤنا اتعلموا من نساء الأنصار. انظروا، إذن انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان انتقال إلى مرحلة أخرى فيها معالم أخرى غير المعالم التي تحدثنا عنها في ذلك الوقت. وهيأ الله سبحانه وتعالى أعدى الأعداء الذين هم اليهود، فمهدوا بشكل غير مباشر لرسول الله. انظر، القلوب بيد الله يا أخوان، القلوب بيد الله، الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور. لو أننا توجهنا إلى الله يسخر لنا كل شيء. اليهود الذين هم قتلة الأنبياء، الذين وصفهم الله بقسوة القلوب، كانوا في المدينة وكانوا يحدثون الأنصار عن قرب مبعث نبي في آخر الزمان. انظر، الأنصار سمعوا ذلك، حرم اليهود من الإيمان برسول الله والأنصار أسلموا وتبعوا رسول الله. وكان اليهود من أسباب سرعة إقبال الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، في المدينة المنورة يوجد أخوال رسول الله. يا سبحان الله، الأرض التي فيها أجداده، أبوه وجده، نعم، جفاه أهلها، والأرض التي فيها أخواله. كيف أخواله؟ أم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار، وبنو النجار في المدينة المنورة، وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي هو دفين القسطنطينية إسطنبول هو من بني النجار، يعني هو من بني أخوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانوا يتسابقون لإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن الله بهجرة أصحابه، ثم أذن بهجرته صلى الله عليه وسلم. فوجود أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كان عنصر إكرام وتلطيف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبعد ذلك المدينة المنورة كان لها طبيعة محصنة، يعني مكة يمكن أن يأتي إليها الإنسان من كل الأطراف، فهي وادي ومن حولها يستطيع الإنسان أن يأتي من كل الجهات. أما المدينة فهي محصنة من ثلاث جهات، الجهة الجنوبية كلها بساتين، لا يستطيع جيش أن يمر داخل هذه البساتين. من الجهة التي هي جهة الغرب وجهة الشرق كان هناك حرتان، يعني حجارة سوداء لا يستطيع أحد أن يتجاوزها، إذا محصنة من ثلاث جهات. لذلك في غزوة الخندق لم يضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر إلا في جهة واحدة هي جهة الشمال. فالمدينة المنورة إذن كانت مدينة محصنة، لا يستطيع أحد اقتحامها. هذه المدينة التي أشرق النور منها على العالم، فكانت مركز قيادة العالم كله عندما وجد فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقاد العالم، وهو صلى الله عليه وسلم بروحانيته يمد كل العالم صلى الله عليه وسلم. ثم الاقتصاد في مكة كان يعتمد على التجارة، بينما في المدينة كان عندهم الزراعة والصناعة، فكانوا يصنعون وكانوا يزرعون. يعني بالمنطق الجديد الاقتصادي عندهم اكتفاء ذاتي، وهذا من مقومات المدنية. فالله سبحانه وتعالى إذن أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الخصائص. بالمناسبة يا أخوانا ونحن في حلب لابد أن أقول لكم إن الله خير حبيبه في مناطق ثلاثة: البحرين ويثرب وقنسرين. هذا في سنن الترمذي. قنسرين هي اللي بسموها اليوم العيس، وفي باب في حلب اسمه باب قنسرين. إذن هذه المنطقة عرضت على رسول الله أن تكون مهاجرا له، وهذا شرف عظيم يحق لأهل حلب أن يحمدوا الله أن هذه المناطق كانت مرشحة أن تكون موطن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن هذه المنطقة هي بالقلوب المحبة والعاشقة موطن لروح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل هذه البلاد يحبون ويعشقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بنى المركز المكاني الذي سيكون هو القصر الجمهوري بالمنطق الحديث، هو وزارة الدفاع، هو وزارة المالية، هو مجلس الشورى، هو البرلمان، هو يعني كل شيء، وهو مكان العبادة، هو حيث قيام الليل وحيث الاستغفار وحيث الدعاء وحيث كل شيء. أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بنى المسجد. والآن معلش اسمحوا لي أتحدث ببعض قضايا معاصرة. الآن في الغرب بدأوا يطرحون قضية وهي توظيف المكان الواحد لوظائف متعددة، وهذه من أحدث النظريات العمرانية. قالوا إذا أردتم أن تتفوقوا في التصميم المعماري ابنوا مكان يكون متعدد الوظائف، يعني يصلح أن يكون هذا المكان بوظائف متعددة. الآن ننظر نجد مساحات هائلة ملعب رياضي، مساحات هائلة برلمان، مساحات هائلة وزارة كذا، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من أسس مكان متعدد الوظائف. هذه أحدث نظرية عمرانية تطرح الآن في الغرب وتدرس، وهناك من يدرس تصاميم لتكون متعددة الوظائف. أول من فعل هذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك حتى واقع المدينة المنورة يكون آمن، يكون مطمئن مستقر، الاستقرار مهم. اللهم إنا نسألك الأمان والاستقرار لبلاد المسلمين. الأمان والاستقرار، أرض مهيئة حتى تبدأ الدعوة وتنطلق خارج هذا المكان. فأول شيء بعد بناء المسجد عقد معاهدة بين المهاجرين والأنصار واليهود، وقال هذا مجتمع آمن، الذي ينقض هذا العهد بيكون مسؤول، سنخرجه. هذه معاهدة يجب أن يكون مجتمع المدينة مجتمع آمن، لأن مجتمع مكة كان مضطرب جدا. فبكتابة هذه المعاهدة ضمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوجد مجتمع قوي مستقر. لذلك عندما نقض اليهود هذه المعاهدة أخرجهم وقتل بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل بعضهم لأنهم أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في المدينة تظهر ظاهرة لم تكن في مكة. الإسلام في مكة كان في موقف المغلوب، لكن في المدينة أصبح مجتمع له إمام، له قائد، هو سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام. فظهرت ظاهرة جديدة لم تكن في مكة، هي ظاهرة النفاق، لأنه في مكة الإسلام في موقف المغلوب ما في حاجة أحد ينافق. دائما المنافق جبان ضعيف، ينظر إلى القوي ويحني رأسه ثم ينافق له. ظاهرة النفاق ظهرت في المدينة لأن قوة الإسلام ظهرت. عند ذلك ظهر من يبطن البغض، من يبطن الكفر، من يبطن العداء للإسلام ويتزلف لرسول الله ولأصحابه وللمؤمنين. هذه الظاهرة لم تكن في مكة، ظهرت في المدينة المنورة. الآن اليهود بعد أن كانوا يتحدثون عن مبعث ذلك النبي، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل القرآن الكريم يفضح تزويرهم، يفضح تاريخهم، يفضح أنهم يحرفون الكلم. ثم أمرهم رسول الله أن يتبعوه، وبين لهم أن الإسلام ناسخ لما قبله، وقال لهم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. اليهود ما تحملوا ذلك، لم يتحملوا البغض، الحسد، بدأت المؤامرات، بدأ العداء، بدأوا يحيكون المؤامرات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه ظاهرة أخرى نشأت في المدينة. الآن الحدث الكبير جدا الذي يعتبر هزة للمسلمين شديدة جدا هي قضية تحويل القبلة. تصوروا يا أخواننا، نحن الآن وقت ما فتحنا عيوننا يعني من باب التمثيل حتى نفهم القضية، عم نتوجه إلى الكعبة. تصوروا أن تحول القبلة، تصور. كانت قضية هائلة جدا. المسلمون في مكة يصلون نحو بيت المقدس، و16 شهر في المدينة المنورة يصلون نحو بيت المقدس، ثم ينزل أمر الله سبحانه وتعالى: حولت قبلتكم إلى مكة. قضية شديدة، محنة هائلة، لكن الحق سبحانه وتعالى في هذه المحنة بيّن وقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. يا أخواننا في التفسير قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، هذه بعضهم ساق على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستبق الأحداث وأن تكون القبلة في مكة كذا، لكن ينبغي أن نقرأ التفسير في كل رواياته. ومن أحسن ما قرأت في تفسير هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء، تنتظر الأمر من الله والوحي من السماء. يعني أنت يا رسول الله لا تتحرك بنفسك حركة واحدة، إنما تنتظر أمر الله. كيف يأمرك المولى فأنت منفعل لأمر الله؟ يعني فاستقم كما أمرت. قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني قد علمنا يا رسول الله أنك ممتثل لأمرنا، تنظر في السماء، تنتظر الوحي من السماء في كل أمر نريده لتمتثله. هذا أحسن ما قرأت في تفسيرها. فلما نزل أمر الله سبحانه وتعالى بتحويل القبلة، تحول صلى الله عليه وسلم دون أي تردد. لكن الذين ترددوا، البعض من الضعفاء، واستغل اليهود هذه الحادثة وقال: انظروا كل يوم على قبلة. إذن القضية ليست قضية استباق أحداث، إنما هذه الآية تدل على كمال امتثال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. المؤمنون الصادقون قالوا: سمعنا وأطعنا، ولم يكن عندهم أي تردد. بعد ذلك أذن الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم بالقتال، ونزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون. انتبهوا، يقاتلون، يعني الآن بعد هذا الظلم الشديد أخذوا أموالهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتهكت بيوتهم، سلبت أموالهم. الآن الحق سبحانه وتعالى أذن لهؤلاء الذين شردوا من ديارهم، أخرجوا، أخذت أموالهم، أذن لهم أن يستردوا. نحن لسنا أمة تحب إراقة الدماء أبدا يا أخواننا، نحن أمة رحمة، لكن لا يقبل هذا الدين أن يكون المؤمن صاحب خنوع وضعف. لذلك نزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون، قاتلوا الذين يقاتلونكم، أذن للذين يقاتلوا بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. متى نزل هذا الإذن بالقتال؟ عندما وجد الإمام والدولة والمجتمع وشكل الجيش. فأحكام الجهاد يا أخواننا مرتبطة بوجود الإمام، بوجود القائد، بوجود الجيش، بوجود الدولة. أحكام الجهاد متوقفة في الفقه الإسلامي. الصلاة ما هي متوقفة على وجود الخليفة، الحج ما هو متوقف على وجود الخليفة، أما الجهاد فإنه شرعا متوقف على وجود الإمام وتشكيل الجيش، وعند ذلك يمكن أن تطبق أحكام الجهاد. أذن للذين يقاتلون. كانت الغزوات بدر وتعرفونها وأحد، وكان درس حتى يتعلم الأصحاب أن موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سر النصر، سر النصر في موافقة رسول الله. لذلك لما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هزم الجيش. كانت بدر، كانت أحد، كانت الخندق. نزلت الأحكام، نزل فرض الصيام، فرض الزكاة، تشريع الحجاب، تحريم الخمر. هذا كله أين نزل؟ في المدينة المنورة. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يوسع الدائرة أكثر، فكان يا أخواننا صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم نوى العمرة ونوى الأصحاب العمرة، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، وتوجهوا معتمرين. لكن العناد عند أهل مكة، قالوا لا يمكن، لا يمكن أن تدخل. قال أنا جئت معتمرا، قالوا لا أبدا. ثم اتفقوا بعد ذلك، بعد أن وصل إلى 10 كيلومتر بينه وبين مكة. الحديبية الآن موافقة لحاجز الشماسي اللي راح على مناطق الحجاز، وهو طالع من جدة إلى مكة، في حاجز اسمه حاجز الشماسي عند المصحف. هذه منطقة الحديبية. انظروا، وصل من المدينة صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنطقة وقالوا له تعود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى بعيد، فعقد معهم صلحا هو صلح الحديبية. صلح الحديبية سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه لم تنزل بفتح مكة يا أخواننا، نزلت في صلح الحديبية، لأن معاهدة الحديبية فتحت المجال الواسع للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أوسع مجال. باب صلح الحديبية، هل تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم رجع من صلح الحديبية فأرسل الكتب إلى ملوك العالم؟ انظروا، بعد صلح الحديبية مباشرة أرسل صلى الله عليه وسلم الكتب إلى ملوك العالم، كسرى، هرقل، النجاشي، المقوقس، وأرسل إلى أمراء الجزيرة العربية، المنذر ابن ساوي، أمراء الجزيرة العربية أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام. إذن هذا يعني أن الإشاعة انطلق إلى الكرة الأرضية كلها بعد صلح الحديبية. أكثر من ذلك، غزا صلى الله عليه وسلم خيبر، غزا خيبر واستسلم اليهود في خيبر، وصالحوا رسول الله على أن يعطوه الثمار. إذن بدأ الإشعاع الإسلامي والقوة الإسلامية تظهر على يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أكثر من ذلك، أرسل رسول الله ضمن هذه الإرساليات، أرسل كتابا إلى أمير من الأمراء العرب، هو شرحبيل الغساني، وكان هذا حليف الروم، يعني محسوب على الروم. فما كان من شرحبيل هذا إلا أن استهان برسول رسول الله وقتله. انظر، النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل شرحبيل هذا جهز جيش وأرسله فيما يعرف بغزوة مؤتة. جهز جيش. انظروا لسه فتح مكة ما حصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرع أبواب دولة الروم، يرسل جيشا إلى الروم. العرب كانوا يرتجفون خوفا من ذكر الروم، لكن الآن رسول الله يجهز جيشا ويرسله باتجاه الروم في غزوة مؤتة. بعد غزوة مؤتة كان فتح مكة، وفتح مكة الأمر عجيب بيد الله، كانت قضية تحالفات. بنو بكر حالفوا قريش، خزاعة حالفت رسول الله، واتفق النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حلفائنا ما أحد يأذيهم، وأنت يا قريش ما لك علاقة، إذا كان حصل تصادم في الحلفاء لا تعينين. فأعانت قريش بني بكر ضد خزاعة الذين هم حلفاء رسول الله. انتقضت معاهدة الحديبية وشكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر جيش وتوجه إلى مكة فاتحا، وفتحت مكة. ولسنا في صدد ذكر الأحداث، إنما في صدد ذكر المعالم الكبرى. ففتحت مكة، وبعد فتح مكة كان درس حنين. درس حنين لازم ما ننسى درس حنين يا أخوانا. نحن الآن فكرنا أمة المليار، ونقول عددنا مليار وعدد اليهود كذا، يعني فكرنا يتوجه إلى الأشياء، لكن الله سبحانه وتعالى في حنين قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا الدرس ما عم نفهمه يا أخوانا. هذا الدرس بنحكي في التحالفات وفي المؤتمرات وبنحكي في الكسرة، الله سبحانه وتعالى يريد منا النوع لا يريد منا الكم. نحفظ هذه المسألة يا أخوانا، يا شباب، يا من يدعونا إلى الله. الله سبحانه وتعالى يريد منا نوع، يريد إنسان بكاء متوجه إلى الله، مؤمن يعد إعداد صحيح. لا نقول نحن بتعطيل الأسباب، لكن النوع متميز. إذا كان عندنا كسرة، لكن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم يومئذ كثير، لما قال تتداعى عليكم الأمم قال: أنتم يومئذ كثير لكنكم غساء كغساء السيل. ما شفت إيش بيشيل السيل معه؟ هكذا مثلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندنا وزن، ما عندنا وزن. لما؟ لأن الوزن منين بيجي يا أخواننا؟ الوزن يأتي من الإيمان. إذا تعمر القلب بالإيمان يأتي الوزن. صلاتنا فيها وزن؟ إذا كانت معمرة بالخشية، بالبكاء، بالخشوع، بالخضوع، ذات وزن. أما إذا صلاة الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، هذه صلاة ما لا وزن. الوزن من الإيمان، عندما يتعمر القلب بالإيمان عند ذلك يكون لنا وزن. إذن درس حنين يجب ألا ننساه. الكسرة لا تنفعنا، لكن النوع كان موجود في بدر، هذا درس حنين. ثم بعد ذلك جاء درس للروم كبير جدا في غزوة كبرى، هي غزوة تبوك. غزوة تبوك يا أخواننا كانت حتى يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرعب في أكبر دولة على وجه الأرض، فقاد سيدنا رسول الله هذه الغزوة بنفسه، ووصل إلى تبوك، وعلى الحدود كان صاحب أيلة الأمير يوحنا خاف، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا أدفع الجزية وأصالحك. وانسحبت جيوش الروم وخافت من جيش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب، نصرت بالرعب. لكن إذا انعكست الآية، الرعب وين بيصير؟ عندنا. ليه؟ لأنه نصاب بالوهن، نصاب بالضعف. بعد ذلك يا إخواني، بعد غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة كان المعلم ما قبل الأخير الذي سأذكره، وهو كثرة الوفود إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث انتشر بين الناس حب رسول الله وحب الإسلام وحب الدعوة، حتى من كثرة الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الجهات سمي ذلك العام عام الوفود. بتظنوا انه في هذا المشوار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسرور ومرتاح؟ يا اخوتي، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهد الذي بذله والتعب الذي تعبه في المدينة أضعاف مضاعفة عن التعب الذي تعبه هو الجهد الذي بذله في مكة. حتى أنقل لكم، جاء صلى الله عليه وسلم من إحدى الغزوات، وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المدينة يبتدئ أولا بالمسجد، وقبل أن يذهب إلى بيوت أزواجه يسني ببيت السيدة البتول الزهراء فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام، فكان يزورها، فلما دخل عليها نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت. قال ما يبكيك يا فاطمة؟ قال رأيتك يا رسول الله قد شحب لونك واخلولقت ثيابك. شحب لونك، نظرت فرأيت عليك علامات المرض يا رسول الله، في شحوب، في اصفرار، في نحول، في تعب، في إرهاق. شحب لونك واخلولقت ثيابك، أنت سيد الكون يا رسول الله وثيابك صارت ثياب رسي. سيدنا رسول الله بالمنطق العسكري والقيادي أكبر قوة في ذلك الوقت يخاف منها كل الناس ويحسب لها مليار حساب، وثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسخ لولقت واخلولقت ثيابك. قال يا بني إن الله ابتعث أباك على أمر لا يبقى في الأرض بيت مدر ولا وبر ولا شعر إلا أدخله الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل. بيت وبر أو مدر، لا يبقى في الأرض بيت وبر ولا مدر. إيش هذا الوبر والمدر؟ بيت الوبر في الصحراء عند البدو، وبيت المدر هو في المدينة. إذن تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل، بل كان أشد بكثير من تعبه وجهده في مكة، لأنه صلى الله عليه وسلم في هذه المدة بنى ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. في السنة العاشرة خرج صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع، كانت الحجة التي اجتمع فيها 100,000 من الأصحاب، حج الناس، وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا. ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد عامي هذا، لأن العام الذي بعده انتقل فيه صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فأوصى فيه أصحابه صلى الله عليه وسلم وبث فيه هذه الوصايا الكثيرة، حيث حذر الناس من الخصومات، حذرهم من الوقوع في الأعراض، قال استوصوا للنساء خيرا، أوصانا بالترابط، أوصانا أن نقوم بخدمة هذا الدين. أنا بنا أتنكون نواب عنه صلى الله عليه وسلم، وقال بلغوا عني ولو آية. نحن كل يوم لازم نتذكر أنه لما ودعنا، لما ودع الكرة الأرضية، لما ودع الناس، قال بلغوا عني. كم نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم نبلغ عنه؟ هذا الإسلام الذي أراد رسول الله أن ينتشر في العالم كله، كم نخدمه؟ هل قمنا بالنيابة؟ قال بلغوا عني، وقال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني اللي حاضر في ذلك الموقف يبلغ، وهكذا وصلنا البلاغ. فماذا فعلنا؟ في السنة العاشرة كانت حجة الوداع التي ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في أكبر اجتماع حصل في تاريخ السيرة النبوية، وهذا الاجتماع كان من أكبر الأحداث الأخيرة التي سبقت انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. يا إخوتي، هذا مجمل. كنت أتمنى أن يكون هناك أوقات طويلة حتى نفصل لكم في الدقائق، وحتى نفقه الفرعيات، وحتى نبين لكم الأحداث، لكن الظرف الوقتي، ظرف رمضان المبارك، كان فرصة حتى نلتقي في مجمل مختصر على الأقل، حتى تذكرنا هذه السيرة المباركة بإمامنا وسيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني لا يقبل إيماننا حتى يدخل إلى قلوبنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت في خطبة الجمعة لإخواني، قلت يا إخواننا قد نبكي من أجل ولد، قد نبكي من أجل مصيبة، قد نبكي من أجل قصة، لكن إذا لم نبكي عندما يذكر سيدنا محمد عشقا وحبا، لا أظن أن إيماننا يكون الإيمان المقبول الذي يحبه الله، الذي يعبر عن حقيقة الإيمان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل حبه إلى قلب منافق. قال في نص القرآن، اسمعوا هالآية نختم فيها، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، يعني إلى القرآن، وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني بيقرأوا القرآن لكن يصدون عنك، يعني لا يدخل حبك إلى قلوبهم. إذن لا يمكن أن يجتمع النفاق وحب سيدنا محمد أبدا، مستحيل أن يجتمع في قلب النفاق وحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدت أنك تبكي عندما يذكر حبيبك وتشتاق إليه، اطمن أنت من أهل الإيمان. اللهم املأ قلوبنا بحب سيدنا محمد، اللهم ارزقنا اتباعه في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم إنا نسألك أن تفيض علينا أنواره، أن تفيض علينا بركته، أن تفيض علينا رحمته، أن تجعلنا يا مولانا في زمرة المقبولين في جنوده وأحبابه صلى الله عليه وسلم، بسر الفاتحة.